وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب غاثة اللهفان في مصايد الشيطان. الباب التاسع في طهارة القلب من أضرانه ونجاساته. هذا الباب وإن كان داخلا فيما قبله كما بينا أن الزكاة لا تحصل إلا بالطهارة، فأفردناه بالذكر لبيان معنى طهارته وشدة الحاجة إليه ودلالة القرآن والسنة عليها. قال تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وقال تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وجمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب هاهنا القلب، والمراد بالطهارة إصلاح الأخلاق والأعمال. قال الواحدي: اختلف المفسرون في معناه، فروى عطاء عن ابن عباس قال: يعني من الإثم ومما كانت الجاهلية تجيزه. وهذا قول قتادة ومجاهد، قال: نفسك فطهر من الذنب، ونحوه قال الشعبي وإبراهيم والضحاك والزهري. وعلى هذا القول الثياب عبارة عن النفس، والعرب تكن بالثياب عن النفس، ومنهم قول الشماخ: رموها بأثواب خفاف فلا ترى لها شبها إلا النعام المنفرة. رموها يعني الركاب بأبدانهم، وقال عنترة: فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرن، يعني نفسه. وقال في رواية الكلبي: يعني لا تغدر فتكون غادرا دنس الثياب. وقال سعيد بن جبير: كان الرجل إذا كان غادرا قيل دنس الثياب وخبيث الثياب. وقال عكرمة: لا تلبس ثوبك على معصية ولا على فجرة. وروي ذلك عن ابن عباس واحتج بقول الشاعري: وإني بحمد الله لا ثوب غادر لبست ولا من خزيتي أتقنع. وهذا المعنى أراد من قال في هذه الآية: وعملك فأصلح، وهو قول أبي رزين ورواية منصور عن مجاهد وأبي روق. وقال السدي: يقال للرجل إذا كان صالحا إنه لطاهر الثياب، وإذا كان فاجرا إنه لخبيث الثياب. قال الشاعر: لا هم إن عامر بن جهم أوذم حجا في ثياب دسم، يعني أنه متدنس بالخطايا. وكما وصف الغادر الفاجر بدنس الثوب، وصف الصالح بطهارة الثوب. قال امرؤ القيس: ثياب بني عوف طهارة نقية، يريد أنهم لا يغدرون بل يفون. وقال الحسن: خلقك فحسنه. وهذا قول القرظي. وعلى هذا الثياب عبارة عن الخلق، لأن خلق الإنسان يشتمل على أحواله واشتمال ثيابه على نفسه. وروى العوفي عن ابن عباس في هذه الآية: لا تكن ثيابك التي تلبس من مكسب غير طيب، والمعنى طاهرها من أن تكون مغصوبة أو من وجه لا يحل اتخاذها منه. وروي عن سعيد بن جبير: وقلبك ونيتك فطهر. وقال أبو العباس: الثياب اللباس ويقال القلب. وعلى هذا ينشد: فسل ثيابي من ثيابك تنسل. وذهب بعضهم في تفسير هذه الآية إلى ظاهرها، وقال إنه أمر بتطهير ثيابه من النجاسات التي لا تجوز معها الصلاة، وهو قول ابن سيرين وابن زيد. وذكر أبو إسحاق: وثيابك فقصر، قال: لأن تقصير الثوب أبعد من النجاسة، فإنه إذا انجر على الأرض لم يؤمن أن يصيبه ما ينجسه. وهذا قول طاووس. وقال ابن عرفة معناه: نساءك طهرهن. وقد يكن عن النساء بالثياب واللباس، كما قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ويكنى عنهن بالإزار، ومنه قول الشاعر: ألا أبلغ أبا حفص رسولا فدا لك من أخي ثقة إزاري، أي أهلي. ومنه قول البراء بن معرور للنبي عليه الصلاة والسلام: ليلة العقبة لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا، أي نساءنا. قلت، أي الإمام ابن القيم: الآية تعم هذا كله، وتدل عليه بطريق التنبيه واللزوم إن لم تتناول ذلك لفظا، فإن المأمور به إن كان طهارة القلب فطهارة الثوب وطيب مكسبه تكميل لذلك، فإن خبث الملبس يكسب القلب هيئة خبيثة كما قال، كما أن خبث المطعم يكسبه ذلك، ولذلك حرم لبس جلود النمور والسباع بنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك في عدة أحاديث صحاح لا معارض لها، لما يكتسب القلب من الهيئة المشابهة لتلك الحيوانات، فإن الملابسة الظاهرة تسري إلى الباطن، ولذلك حرم لبس الحرير والذهب على الذكور لما يكسب القلب من الهيئة التي تكون لمن ذلك لبسه من النساء وأهل الفخر والخيلاء. اكتب عندك. قال شيخ الإسلام: ولما كانت المشابهة في الظاهر مظنة المودة كانت محرمة، ولما كانت المشابهة في الظاهر مظنة المودة كانت محرمة. نعم.
لبس عليه نفس الهيئة بتاعت شكل النمر، نفس الرسمة مثلا،
إن ترتب عليه العلة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام فهو كذلك، لأن النهي معلل. والمقصود أن طهارة الثوب وكونه من مكسب طيب هو من تمام طهارة القلب وكماله، فإن كان المأمور به ذلك فهو وسيلة مقصودة لغيرها، فالمقصود لنفسه أولى أن يكون مأمورا به، وإن كان المأمور به طهارة القلب وتزكية النفس فلا يتم إلا بذلك، فتبين دلالة القرآن على هذا وهذا، أي على دلالة التنبيه وعلى دلالة اللزوم. وقوله تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، عقب قوله تعالى: سماعون للكذب، إلى قوله: يحرفون الكلم من بعد مواضعه، مما يدل على أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريفا للحق عن مواضعه، فإنه إذا قبل الباطل أحبه ورضيه، فإذا جاء الحق بخلافه رده وكذبه إن قدر على ذلك، وإلا حرفه، كما تصنع الجهمية بآيات الصفات وأحاديثها، يردون هذه بالتأويل الذي هو تكذيب لحقائقها، وهذه بكونها أخبار أحد لا يجوز الاعتماد عليها في باب معرفة الله وأسمائه وصفاته. فهؤلاء وإخوانهم من الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، فإنها لو طهرت لما تعوضت بالباطل عن كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما أن المنحرفين من أهل الإرادة لما لم تطهر قلوبهم تعوضوا بالسماع الشيطاني عن السماع القرآني الإيماني. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله عز وجل. فالقلب الطاهر لكمال حياته ونوره وتخلصه من الأضران والخبائث لا يشبع من القرآن ولا يتغذى إلا بحقائقه ولا يتداوى إلا بأدويته، بخلاف القلب الذي لم يطهره الله، فإنه يتغذى من الأغذية التي تناسبه بحسب ما فيه من النجاسة، فإن القلب النجس كالبدن العليل المريض لا تلائمه الأغذية التي تلائم الصحيح. واضحة؟ خد بالك. فإن القلب النجس كالبدن العليل المريض لا تلائمه الأغذية التي تلائم الصحيح. يبقى لو تأثرت بالشعر وبكيت حتى على نحيبك ولم تبك من القرآن، اعلم أنك على خطر. يا أخوانا، لابد من المواجهة، حتى يعرف كل منا نفسه. وسبق أن ذكر الإمام في أول الكتاب أن البدن السليم يتحمل ما لا يتحمله البدن العليل، فكذلك القلب السليم يتحمل ما لا يتحمله القلب العليل. وهنا قال لا تلائمه الأغذية التي تلائم الصحيح. طب القلب الصحيح يتقوى ويزداد بكتاب الله عز وجل والسنة ويتأثر. فإذا قرأ القصص القرآني والقصص النبوي ولم يتأثر ولم يتغير، وتأثر بالقصص المكذوب عن الكتاب وما يسمون بالمفكرين، فليعلم أنه على خطر. انتبهوا انتبهوا وخذوا بالكم. ودلت الآية على أن طهارة القلب موقوفة على إرادة الله. اكتب عندك والمعني بالإرادة هنا الإرادة الكونية. وأنه سبحانه لم يرد أن يطهر قلوب القائلين بالباطل المحرفين للحق لم يحصل لهم الطهارة. ولا يصح أن تفسر الإرادة هنا بالإرادة الدينية وهي الأمر والمحبة، فإنه سبحانه قد أراد ذلك لهم أمرا ومحبة ولم يرده منهم كونا، فأراد الطهارة لهم ولم يرد وقوعها منهم. خل بالك كلمة فأراد الطهارة لهم، اكتب هنا إرادة شرعية، ولم يرد وقوعها منهم أي كونا لأنها لم تقع، لما له في ذلك من الحكمة التي فواتها أكره إليه من فوات الطهارة منهم. قد أجبعنا الكلام في ذلك في كتابنا الكبير في القدر. ودلت الآية على أن من لم يطهر الله قلبه فلا بد أن يناله الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة بحسب نجاسة قلبه وخبثه. ولهذا حرم الله سبحانه الجنة على من في قلبه نجاسة وخبث ولا يدخلها إلا بعد طيبه وطهره، فإنها دار الطيبين، ولهذا يقال لهم طبتم فادخلوها خالدين. من خلال هذا الكلام بقى نقدر نستوعب القصاص الثاني بين أهل الجنة فيما بينهم قبل دخول الجنة من هذا. وفيه يقول ربنا عز وجل معنى الكلام لا يدخل أحد من الجنة ولأحد عليه مظلمة. فإن قال قائل وهل القصاص الأخير ممكن أن يودي بحسنات أحد الطرفين؟ الجواب لا. فإن قيل ما تأثير؟ يؤثر في رفع الدرجات. يقول أي ادخلوها بسبب طيبكم والبشارة عند الموت لهؤلاء دون غيرهم، كما قال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالجنة لا يدخلها خبيث ولا من فيه شيء من الخبث. اكتب الباء هنا باء المقابلة، باء السبب عفوا، باء السبب وليست باء المقابلة، أي بسبب ما كنتم تعملون. فمن تطهر في الدنيا ولقي الله طاهرا من نجاساته دخلها بغير معوق، ومن لم يتطهر في الدنيا فإن كانت نجاسته عينية كالكافر لم يدخلها بحال، وإن كانت نجاسته كسبية عارضة دخلها بعدما يتطهر من تلك النجاسة. طبعا هنا نجاسته كسبية عارضة أي بسبب الذنوب والمعاصي، فعد الإمام ابن القيم الذنوب والمعاصي من النجاسة وحق له ذلك. ثم يخرج منها حتى إن أهل الإيمان إذا جازوا الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيهذبون وينقون من بقايا بقيت عليهم قصرت بهم عن الجنة ولم توجب لهم دخول النار، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. والله سبحانه بحكمته جعل الدخول عليه موقوفا على الطهارة، فلا يدخل المصلي عليه حتى يتطهر، وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفا على الطيب والطهارة، فلا يدخلها إلا طيب طاهر، فهما طاهرتان، طهارة البدن وطهارة القلب. ولهذا شرع للمتوضئ أن يقول عقيب وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين، من المتطهرين. فطهارة القلب بالتوبة وطهارة البدن بالماء، فلما اجتمع له طهوران صلح للدخول على الله والوقوف بين يديه ومناجاته. وسألت شيخ الإسلام عن معنى دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، كيف تطهر الخطايا بذلك، وما فائدة التخصيص بذلك؟ وقوله في لفظ آخر: والماء البارد والحار أبلغ في الإنقاء. فقال: من القائل؟ شيخ الإسلام: الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفا، فترخي القلب وتضرم فيه نار الشهوة وتندسه، فإن الخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب الذي يمد النار ويوقدها، ولهذا كلما كثرت الخطايا اشتدت نار القلب وضعف، والماء يغسل الخبث ويطفئ النار، فإذا كان باردا أورث الجسم صلابة وقوة، فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى في التبريد وصلابة الجسم وشدته، فكان أذهب لأثر الخطايا. هذا معنى كلامه، وهو محتاج إلى مزيد بيان وشرح. فاعلم أنها هنا أربعة أمور: أمران حسيان وأمران معنويان. هيبدأ هنا الإمام ابن القيم يشرح كلام شيخ الإسلام. لذلك حاول وانت بتقرأ، وبالذات في كتب شيخ الإسلام بالذات، تجد أن شيخ الإسلام كثير الاستدراك، بيستطرد كثيرا، يعني بيتكلم في مسألة معينة ثم يخرج منها إلى مسألة أخرى. فحاول وانت بتقرأ تبين وتخطط، لأن بعدم الانتباه ممكن تقرأ كتاب لا تفهمش منه حاجة. ليه؟ لعدم تفريق بين سياق الكلام وبين الاستطرادات التي يستطردها شيخ الإسلام أو ابن القيم. قال: فالنجاسة تزول بالماء هي ومزيلها حسيان. هي اللي هي إيه؟ ومزيلها الماء. حسيان، حسيان يعني بنشعر بهم بالحواس. وأثر الخطايا التي تزول بالتوبة والاستغفار هي ومزيلها معنويان. هل يوجد غيبة بغير مغتاب؟ يوجد في الأذهان، مظبوط. وصلاح القلب وحياته ونعيمه لا يتم إلا بهذا وهذا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من كل شطر قسما نبه به على القسم الآخر، فتضمنت كلماته الأقسام الأربعة في غاية الاختصار وحسن البيان، كما في حديث الدعاء بعد الوضوء: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فإنه يتضمن ذكر الأقسام الأربعة. ومن كمال بيانه صلى الله عليه وسلم وتحقيقه لما يخبر به ويأمر به تمثيل الأمر المطلوب المعنوي بالأمر المحسوس. ومسألة ضرب الأمثلة أن يمثل الشيء المعنوي بشيء محسوس، هذا في القرآن كثير، وكذلك في السنة، وهذا اعتادت عليه العرب ويتكلم به العقلاء. فإذا تكلم مع إنسان بكلام ولم يستوعبه يضرب له المثل. وهناك كتاب للإمام ابن القيم بعنوان الأمثال في القرآن، وقد ذكر كثيرا منها في كتابه الماتع إعلام الموقعين عن رب العالمين. يقول: ومن كمال بيانه صلى الله عليه وسلم وتحقيقه لما يخبر به ويأمر به تمثيل الأمر المطلوب المعنوي بالأمر المحسوس. وهذا كثير في كلامه، كقوله في حديث علي بن أبي طالب: سل الله الهدى والسداد، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، وبالسداد سداد السهم، وهذا من أبلغ التعليم والنصح، حيث أمره أن يذكر إذا سأل الله الهدى إلى طريق رضاه وجنته كونه مسافرا وقد ضل عن الطريق. وهذا واقع، الإنسان لو مسافر وضل بيكون في منتهى القلق والاضطراب، خاصة مع دخول الليل، أو يكون مثلا الدابة التي يركبها ليست مؤهلة لأن تسير طويلا، قلق واضطراب ليس له نظير. يقول وقد ضل عن الطريق فلا يدري أين يتوجه، فطلع له رجل خبير بالطريق عالم به فسأله أن يدله على الطريق، فهكذا شأن طريق الآخرة تمثيلا لها بالطريق المحسوس للمسافر، وحاجة المسافر إلى الله إلى من يهديه تلك الطريق أعظم من حاجة المسافر إلى بلد إلى من يدله على الطريق الموصل إليه. اكتب عندك: ولكي يصل المسلم في طريقه إلى الله إلى هدفه يلزمه أمران. الأول أن يعتصم بالله ليحقق له الأمن. الثاني أن يعتصم بحبل الله ليدله على الطريق. أن يعتصم بالله ليتحقق له الأمن في الطريق. أن يعتصم بحبل الله ليدله على الطريق. وإذا تخلف أحد الأمرين لن يصل. وكذلك السداد، وهو إصابة القصد قولا وعملا، فمثله مثل نعم
الثاني أن يعتصم بحبل الله
ليدله على الطريق، وده اللي ورد في القرآن. الاعتصام ورد في القرآن بصيغة الأمر وبصيغة الخبر. فالذين أمنوا بالله واعتصموا به، وقوله تعالى واعتصموا بحبل الله، وقوله واعتصموا بالله ومولاكم، وردت في معرض الأمر ومعرض الخبر. وردت بالأمر اعتصام بالله واعتصام بحبل الله، والخبر نتيجة هذا الاعتصام. وكذلك السداد هو إصابة القصد قولا وعملا، فمثله مثل رامي السهم إذا وقع سهمه في نفس الشيء الذي رماه فقد سدد سهمه وأصاب ولم يقع باطلا، فهكذا المصيب للحق في قوله وعمله بمنزلة المصيب في رميه. وكثيرا ما يقرن في القرآن هذا وهذا، فمنه قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وأمر الحج بأن يتزودوا لسفرهم ولا يسافروا بغير زاد، ثم نبههم على زاد سفر الآخرة وهو التقوى. فكما أنه لا يصل المسافر إلى مقصده إلا بزاد يبلغه إياه، فكذلك المسافر إلى الله والدار الآخرة لا يصل إلا بزاد من التقوى، فجمع بين الزادين. ومنه قوله سبحانه وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، فجمع بين الزينتين، زينة البدن باللباس وزينة القلب بالتقوى، زينة الظاهر والباطن وجمال الظاهر والباطن. ومنه قوله تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فنفى عنه الضلال الذي هو عذاب القلب والروح، والشقاء الذي هو عذاب البدن والروح أيضا، فهو منعم القلب والبدن بالهدى والفلاح. ومنه قول امرأة العزيز عن يوسف لما أرته النسوة اللائمات لها في حبه فذلكن الذي لمتنني فيه، فأرتهن جماله الظاهر ثم قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، فأخبرت عن جماله الباطن بعفته فأخبرتهن بجماله بجمال باطنه وأرتهن جمال ظاهره. فنبه صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، على شدة حاجة البدن والقلب إلى ما يطهرهما ويبردهما ويقويهما، وتضمن دعاؤه سؤال هذا وهذا والله أعلم. سمعت يا أخوانا، شفت ثمر التقوى الله واللجوء إلى الله والعلم الذي نسمعه، هذا مما ينبغي أن نتعلمه ونحن نتعلم في الكتاب. وقريب من هذا كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. وفي هذا من السر والله أعلم أن الندوة يثقل البدن ويؤذيه باحتباسه، والذنوب تثقل القلب وتؤذيه باحتباسها فيه، فهما مؤذيان مضران بالبدن والقلب. فحمد الله عند خروجه على خلاصه من هذا المؤذي البدني وخفة البدن وراحته، وسأله أن يخلصه من المؤذي الآخر ويريح قلبه منه ويخففه. وأسرار كلماته وأدعيته صلى الله عليه وسلم فوق ما يخطر بالبال. إي والله. وقد وسم الله سبحانه الشرك والزنا واللواط بالنجاسة والخبث في كتابه دون سائر الذنوب، وإن كانت مشتملة على ذلك، وإن كانت فعل ناسخ. أين الفاعل؟ ها؟ بقية الذنوب عدا الشرك والزنا واللواط، انتبهوا لها كويس. وإن كانت مشتملة على ذلك، لكن الذي وقع في القرآن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. وقال في حق اللوطية ولوطا آتيناه حكما وعلما ونديناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وقالت اللوطية أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأقروا مع شركهم وكفرهم أنهم هم الأخابث الأنجاس، وأن لوطا وآلهم مطهرون من ذلك باجتنابهم له. وقال تعالى في حق الزنات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فأما نجاسة الشرك فهي نوعان، نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة. فالمغلظة الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، فإن الله لا يغفر أن يشرك به. والمخففة الشرك الأصغر كيسير الرياء والتصنع للمخلوق والحلف به عيد على إيه؟ المخلوق وخوفه ورجائه. ونجاسة الشرك عينية، ولهذا جعل سبحانه المشرك نجسا بفتح الجيم ولم يقل إنما المشركون نجس بالكسر، فإن النجس عين النجاسة، والنجس بالكسر هو المتنجس. فالثوب إذا أصابه بول أو خمر نجس، والبول والخمر نجس. فأنجس النجاسة الشرك، كما أنه أظلم الظلم، فإن النجس في اللغة والشرع هو المستقذر الذي تطلب مباعدته والبعد عنه بحيث لا يلمس ولا يشم ولا يرى، فضلا أن يخالط ويلابس لقضارته ونفرة الطباع السليمة منه. وكلما كان الحي أكمل حياة وأصح حياة كان إبعاده لذلك أعظم ونفرته منه أقوى. فالأعيان النجسة إما أن تؤذي البدن والقلب أو تؤذيهما معا. والنجس قد يؤذي برائحته وقد يؤذي بملابسته وإن لم تكن له رائحة كريهة. والمقصود أن النجاسة تارة تكون محسوسة ظاهرة وتارة تكون معنوية باطنة، فيغلب على الروح والقلب الخبث والنجاسة، حتى إن صاحب القلب الحي ليشم من تلك الروح والقلب رائحة خبيثة يتأذى بها، كما يتأذى من يشم رائحة النتن. ويظهر ذلك كثيرا في عراقه حتى يجد لرائحة عراقه نتنا، فإن نتن القلب والروح يتصل بباطن البدن أكثر من ظاهره، والعرق يفيض من الباطن. ولهذا كان الرجل الصالح طيب العرق، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الناس عرقا. قالت أم سليم وقد سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وهي تلتقط، قالت هو من أطيب الطيب. وفي رواية قالت أدوف به طيبي، أدوف به طيبي. وفي رواية قالت أطيب به طيبي. مفهوم ولا لا؟ ها؟ لا مش تضيف. دلوقتي أنت لما بتستعمل الطيب الهدف منه إيه؟ بتجعل رائحة الطيب أفضل من الذي وضع عليه الطيب، مظبوط؟ كذلك جاءت بعرق النبي صلى الله عليه وسلم تضعه على الطيب ليكون عرق النبي أعلى وأفضل من الطيب. ماشي، أدور به طيبي أو أطيب به طيبي. بالنسبة يا أخوانا لموضوع النجاسة والنتن وغير ذلك، في حديث عند الحاكم وعند الإمام أحمد على ما أذكر عن جابر بن عبد الله وحاصله، يقول جابر كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فهبت ريح منتنة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن هذه الريح المنتنة فقالوا الله ورسوله أعلم، فقال إن أناسا من المنافقين اغتابوا أناسا من المؤمنين فهبت هذه الرياح. طبعا هذا خبر يصدق، فانظر كيف كان الكلام، والكلام يا أخوانا يسمع فقط يعني لا يحس، أي بالحس يعني الكلام معنوي وليس حسي، ومع ذلك أثر في الجو برائحة منتنة شمها الصحابة رضوان الله عليهم.
الكلام بتاع ابن مكان ده فضل الشيخ كلام خطير قوي. أصلا حصلت مشكلة مرة، الراجل ريحة عرق والولية كده بسبب العرق ريحته صعبة، جميل الذنوب والمعاصي.
هذا واضح من كلام الإمام وهو حق. نعم نعم. لا مش على الدوام. لا ماشي يا أخوانا، لابد أن نتعلم ولابد أن يؤثر العلم في سلوكنا، هو ده الهدف من دراسة هذا الكتاب الطيب. فالنفس النجسة الخبيثة يقوى خبثها ونجاستها حتى يبدو على الجسد، والنفس الطيبة بضدها فإذا تجردت وخرجت من البدن وجد لهذه كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، ولتلك لينهي نفس الخبيثة كأن تنريح جيفة وجدت على وجه الأرض. والمقصود أن الشرك لما كان أظلم الظلم وأقبح القبائح وأنكر المنكرات كان أبغض الأشياء إلى الله وأكرهها له وأشدها مقتا لديه، ورتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه، وأخبر أنه لا يغفره وأن أهله نجس منعهم من قربان حرمه وحرم ذبائحهم ومناكحهم وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين وجعلهم أعداء له سبحانه ولملائكته ورسله وللمؤمنين، وأباح لأهل التوحيد أموالهم ونساءهم وأبناءهم وأن يتخذوهم عبيدا، وهذا لأن الشرك هضم لحق الربوبية وتنقص لعظمة الإلهية وسوء ظن برب العالمين، كما قال تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فلم يجمع على أحد من الوعيد والعقوبة ما جمع على أهل الإشراك، فإنهم ظنوا به ظن السوء حتى أشركوا به، ولو أحسنوا به الظن لوحدوه حق توحيده. ولهذا أخبر سبحانه عن المشركين أنهم ما قدروه حق قدره في ثلاثة مواضع من كتابه، وكيف يقدره حق قدره من جعل له عدلا وندا يحبه ويخافه ويرجوه ويذل له ويخضع له ويهرب من سخطه ويؤثر مرضاته. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يجعلون له عدلا في العبادة والمحبة والتعظيم. وهذه هي التسوية التي أثبتها المشركون بين الله وبين آلهتهم، وعرفوا في النار أنها كانت ضلالا وباطلا، فيقول لآلهتهم وهم في النار معهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم ما سووهم به في الذات والصفات والأفعال، ولا قالوا إن آلهتهم خلقت السماوات والأرض وأنها تحيي وتميت، وإنما سووها بها في محبتهم لها وتعظيمهم لها وعبادتهم إياها، كما طرى عليه أهل الإشراك ممن ينتسب إلى الإسلام. ومن العجب أنهم ينسبون أهل التوحيد إلى التنقص بالمشايخ والأنبياء والصالحين، وما ذنبهم إلا أن قالوا إنهم عبيد لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإنهم لا يشفعون لعابديهم أبدا، بل قد حرم الله شفاعتهم لهم، ولا يشفعون لأهل التوحيد إلا بعد إذن الله لهم في الشفاعة، فليس لهم من الأمر شيء، بل الأمر كله لله، والشفاعة كلها له سبحانه، والولاية لهم، فليس لخلقه من دونه ولي ولا شفيع. فالشرك والتعطيل مبنيان على سوء الظن بالله. ولهذا قال إمام الحنفاء عليه السلام لخصمائه من المشركين: أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين. وإن كان المعنى ما ظنكم به أن يعاملكم ويجازيكم به، وقد عبدتم معه غيرهم وجعلتم له ندا، فأنت تجد تحت هذا التهديد ما ظننتم بربكم من السوء حتى عبدتم معه غيره. فإن المشرك إما أن يظن أن الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى من يدبر أمر العالم معه من وزير أو ظهير أو عون، وهذا أعظم التنقيص لمن هو غني عن كل ما سواه بذاته، وكل ما سواه فقير إليه بذاته. وإما أن يظن أنه سبحانه إنما تتم قدرته بقدرة الشريك، وإما أن يظن بأنه لا يعلم حتى يعلمه الواسطة، أو لا يرحم حتى تجعله الواسطة يرحم، أو لا يكفي وحده، أو لا يفعل ما يريد بالعبد حتى يشفع عنده الواسطة كما يشفع المخلوق عند المخلوق، فيحتاج أن يقبل شفاعته لحاجته إلى الشافع وانتفاعه به وتكثره به من القلة وتعززه به من الذلة، أو لا يجيب دعاء عباده حتى يسأل الواسطة أن ترفع تلك الحاجات إليه، كما هو حال ملوك الدنيا، وهذا أصل شرك الخلق. أو يظن أنه لا يسمع دعاءهم لبعده عنهم حتى ترفع الوسائط إليه ذلك، أو يظن أن للمخلوق عليه حقا فهو يقسم عليه بحق ذلك المخلوق عليه ويتوسل إليه بذلك المخلوق، كما يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك بمن يعز عليهم ولا يمكنهم مخالفته. وكل هذا تنقص للربوبية وهضم لحقها، ولو لم يكن فيه إلا نقص محبة الله وخوفه ورجعه والتوكل عليه والإنابة إليه من قلب المشرك بسبب قسمة ذلك بينه سبحانه وبين من أشرك به، فينقص ويضعف أو يضمحل ذلك التعظيم والمحبة والخوف والرجاء بسببه صرف أكثره أو بعضه إلى من عبده من دونه. فالشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه، والتنقص لازم له ضرورة شاء المشرك أم أبى. انتبهوا لهذه القاعدة. فالشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه، والتنقص لازم له ضرورة شاء المشرك أم أبى. ولهذا اقتضى حمده سبحانه وكمال ربوبيته أن لا يغفرهم، وأن يخلد صاحبه في العذاب الأليم، ويجعله أشقى البرية، فلا تجد مشركا قط إلا وهو متنقص لله سبحانه، وإن زعم أنه يعظمهم بذلك، كما أنك لا تجد مبتدعا إلا وهو متنقص للرسول صلى الله عليه وسلم، وإن زعم أنه معظم له بتلك البدعة فإنه يزعم أنها خير من السنة وأولى بالصواب، ويزعم أنها هي السنة إن كان جاهلا مقلدا، وإن كان مستبصرا في بدعته فهو مشاق لله ورسوله. ف فالمتنقصون المنقصون عند الله ورسوله وأوليه هم أهل الشرك والبدعة، ولا سيما من بنى من بنى دينه على أن كلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أدلة لفظية لا تفيد اليقين ولا تغني من اليقين والعلم شيئا، فيا لله للمسلمين أي شيء فات هذا من التنقص. وكذلك من نفى صفات الكمال عن الرب تعالى خشية ما يتوهمه من التشبيه والتجسيم لله، فقد جاء من التنقص بضد ما وصف الله سبحانه به نفسه من الكمال. والمقصود أن هاتين الطائفتين هم أهل التنقص في الحقيقة، بل هم أعظم الناس تنقصا، لبس عليهم الشيطان حتى ظنوا
طائفتين وأهل الشرك والبدعة،
أي نعم، حتى ظنوا أن تنقصهم هو الكمال. ولهذا كانت البدعة قرينة، كانت البدعة قرينة قرينة الشرك في كتاب الله تعالى. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالإثم والبغي قرينان والشرك والبدعة قرينان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الزلل وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نستعد إن شاء الله لصلاة العصر ونستكمل دروسنا إن شاء الله بعد صلاة العصر.